فلنحكمهما واحد. لماذا مثلا اعطيها في الابره مسكن قويه جدا يصير هذا بينخفض الضغط بشكل مفاجئ مو كبيره يعني مش كان كلامنا في المسألة الثانية وهي قول الماء أعلى الله مقامه لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه فعند قرور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم وإلا أبطله سواء كان مستند الثاني قطعيا أو اجتهادا. وكذا كل حكم قطع به الأول وبان الثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بمعنى ثلاث شروط قدمت. الشق الأول قلنا وجوب أو عدم وجوب، قلنا عدم الوجوب هو الصحيح. أصل أن الحاكم الثاني عندما يأتي يجب عليه أن ينظر هذا ليس صحيحا. هذا الشق الأول. الشق الثاني في المسألة وهو العمدة في المقام وهي جواز نقض حكم الحاكم الأول لو علم بالخطأ. قلنا إما الشبهة حكمية أو موضوعية أو تبدل المقاييس في القضاء، وتقدم الحديث في الشقين الأول والثاني. تقدم الحديث في الشقين الأول والثاني بالنسبة لجواز أو عدم جواز النقل، وظهر أنه في بعض الصور يجوز النقل، بل في جملة منها هو ليس نقضا في الحقيقة، هو انتقاض للحكم الأول، لأن يعلم طبعا أن الحكم الأول لم يكن من حكمهم عليه السلام، فيعلم أنه أصلا منافذ، كان له صورة نفوذ ظاهرية وله حقيقة غير نافذة، وبالأخص الصور التي يكون فيها العلم قطعا بالمخالفة. بقيت الحالة الثالثة من الشق الثاني، وهي تبدل المقاييس أو الخطأ في المقاييس، حالتان في الشق الثاني. تبدل المقاييس كما لو كان هو يرى اجتهاد المقاييس بشكل ونحن نراها بشكل آخر، الحاكم الثاني يراها بشكل آخر. كيف؟ الحاكم الأول يرى مثلا عدم وجوب الانتظار إذا لم يكن للمدعي بينة، والحكم مباشرة بيمين المدعي. الحاكم الثاني يرى أن المدعي يمهل وقتا متعارفا لتهيئة البينة، لا يحكم مباشرة إذا لم يكن له بينة بيمين المدعي. قد يختلف اجتهاده في هذه القضية. مثلا الحاكم الثاني يخطئ الحاكم الأول، لكن تخطئة اجتهادية، هذه ما يسمى تخطئة في المقاييس، هذا تبدل في المقاييس في الحقيقة، مقاييسك غير مقاييس اجتهادا، ويمكن أن تكون أنت مصيب ويمكن أن أكون أنا مصيب، لكن أنا في نظري اجتهادا أنا المصيب، فللواقع الله أعلم قد تكون أنت المصيب، لكن الحجج التي بين أيدينا أنا أستظهر منها هذا، هو أنه على البينة على المدعي، البينة عليه تهيئة البينة، لا أن البينة عليه تهيئتها في الجلسة الأولى من مجلس القضاء، أنت ترى أنها عليه تهيئة البينة ولو في الجلسة الأولى من مجلس القضاء، ولا ينتظر به حينئذ. صور عديدة يمكن فرضها في 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 تبدل المقاييس اجتهادا بين فقيهين، وسيأتي أن هذا التبدل يمكن أن يكون لدى فقيه واحد هو في وقت كان يرى شيء ثم تغيرت الفتوى صار يرى شيء آخر. هنا ليس مربوطا هذا بالمحكوم به، مربوط بموازين باب القضاء، ما لي شغل أنه المحكوم به يا هو الأقرب إلى الواقع، الأول والثاني، قد يكون الأول لكن الثاني يرى أن هذا الحكم ليس من حكمهم بحسب اجتهاده، الأول يراه هو حكمه بحسب اجتهاده. هنا ما هو الحكم في المقام؟ هذا الشق، الصورة الأولى من هذا الشق الثالث، من هذا الشق الثالث، من هذا الشق الثالث في الفرع الثاني. هنا يقال في هذه الصورة بأن هذا يتبع ما يختاره الحاكم الثاني على مستوى الفتوى الفقهية في باب الإجزاء. إذا اختار أن الإجزاء في باب الحكم الظاهري قائم، وهنا التخطئة كانت بحكم ظاهري وليست بحكم واقعي، بل بعضهم يرى الإجزاء حتى بلحاظ الحكم الواقعي، فحينئذ من الواضح جدا أنه ليس له نقض حكم الحاكم الأول، لأن الحاكم الأول حكم طبقا لاجتهاده، وهذا الاجتهاد مجز فصدر من أهله ووقع في محله، فهو بإقرار من الحاكم الثاني حكم بحكمهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما بالنسبة للحكم به قد يكون هو طبق الواقع أساسا، من قال لو يجيب هذا بينا وإلى ما هنالك سيكون هو الحكم الحق، الله أعلم ما ندري. هنا ليست الخطأ أو ليس الاختلال فيما يرتبط بالمحكوم به، فيما يرتبط بصورة المجلس القضائي.
فإن كان الفقيه الثاني يرى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الظاهري الجديد بعد تبدل الاجتهاد، لأن ذاك وإن لم يكن اجتهاده لكنه يقر هو بأنه اجتهاد مشروع على كل حال، أو يرى ما هو أوسع أيضا إجزاء الحكم الظاهري حتى عن الحكم الواقعي، وهو أحد النظريات في باب الإجزاء بمعزل عن القول به أو عدمه، نأخذه الآن كأصل موضوع من علم الأصول. فحينئذ إذا علم اجتهادا إما بنحو الحجية الظاهرية أو حتى بنحو الحجية الواقعية على التقدير الثاني، فليس له أن ينقض حكم الحاكم الأول، لأن هو يقر بحسب اجتهاده أنه حكم من حكمهم صلوات الله وسلامه عليه، حكم به غيره صحيح، ولكن على كل حال هذا الحكم مجزئ ولا بد من انفاذه بعد أن صدر. جيد، هذا فيما يرتبط بحكم الحاكم الأول. المفروض أن المسألة تقول هذا الحكم لم ينفذ بعد، كن أنا أنفذ وهو على خلاف اجتهادي، أو يكون أن أكمل أنفاذه إذا كان محبوس الرجال تمضي مدة ومعطي له مدة مثلا، أو حكم عليه بدفع المبلغ دفع قسم باقي قسم. فالإجزاء قد يقال جيد ما تقولونه في الإجزاء، لكن هذا بلحاظ الحكم المنفذ من الأول، لكن بلحاظ ما يتطلب إنفاذ أنا شخص الحاكم أنا يكون منفذ، وهذا على خلاف اجتهادي، مو نفس المال على خلاف اجتهادي، صورة الحكم على خلاف اجتهادي. فكيف أنفذ شيئا على خلاف اجتهادي؟ أقول ما الفرق؟ لأن الإنفاذ إذا كان الحكم الاجتهادي مجزم فهو مجزم بأي لحاظ، بلحاظ آثاره الشرعية، وآثاره الشرعية قسم منها مضى وقسم منها متبقي، والحاكم الأول حكم وانتهت القضية، وهذا حكم في نظريتي في الإجزاء ولو كان على خلاف اجتهادي، حكم يمثل اجتهادا مشروعا مجزيا، فهو صدر من أهله ووقع في محله. أنا الآن دوري تجاهه باعتبار أن السلطة القضائية بيدي أن أكمل إنفاذه ليس أكثر من هذا، فأنا أكمل إنفاذ حكم مشروع صدر من أهله ووقع في محله ولو كان على خلاف اجتهادي. ليش؟ كيف تنجزه وهو على خلاف اجتهادك؟ أقول لأن هذه الواقعة فصلت الخصومة فيها وانتهى الأمر، انتهى الأمر، ولا يعاد البحث في هذه الواقعة إلا أنه يمكن أن يقال لو أن المتخاصمين تراضيا على إعادة النظر في القضية فيجوز للحاكم الثاني أن يعيد النظر في القضية. لماذا؟ لأن الحكم صدر لصالح أحدهما على الآخر، والرد عليه من قبل المتخاصمين بمعنى عدم الرضا بحكمه، بمعنى عدم القبول بحكمه بلحاظ من حكم له، أما من حكم لصالحه والحق بشري هنا كما هو واضح، إذا رضي بإعادة القضية من جديد والتقاضي عند قاض ثان وثالث أيضا لا مشكلة في البين ما دام متراضي، إنما الكلام في أن الحاكم هل يحق له أن يلزم المتخاصمين أو أحدهما وهو عادة من حكم له بأن يعود فيجري الخصومة من جديد، أو ليس له أن يلزم إن كان يقول بالإجزاء، ليس له أن يلزم بالعود من جديد، لا الحاكم له أن يلزم ولا المحكوم عليه له أن يلزم الخصم بالرجوع إلى القاضي من جديد، لأنه يستمسك بحكم قضائي صدر من أهله ووقع في محله من أهله، يعني من المجتهد بحسب موازينه الاجتهادية. لا 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 لا
انت خلاص قضيه انتهت.
صحيح، ما مشكله، لكن
الحكم
لكن
ضمن
لكن
ضوابط ولا لا؟
واضح جدا، يوجد قرينه مولانا بحكم القرينه المتصله في هذه الادله، ان فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه الرد عليه، الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا فيه يوجد فيه قرينه متضمنه، وهي ما لو لم يرضى احد الخصمين وهو المحكوم عليه بحكم الحاكم لمن حكم له، اما لو تراضى الخصمان لسبب من الاسباب، قال انا صاحب الحق حكم لي، لكن لان في نفسك شيء وانت اخ عزيز علي صديق، انا راح اعطيك فرصه ثانيه. ها احسنتم، مثلا شيء من هذا القبيل، فأنا راض بالرجوع، الراد عليه راد على الله، لا من باب التعبد المطلق، بل من باب أن الحكم الذي حكم به لصالح أحدهما إنما نشأ من جهة رعاية حق هذا الرجل، ليس من جهة رعاية حق القاضي فقط. والقاضي إذا ترجع إليه تقول له إذا تصالح الخصمان على أن يتقاسما على خلاف حكمك مثلا، هل نشوف هذا رد ايضا لحكم القضائي بالنتيجة، هذا عدم انفاذ لحكمه.
لازم التقاضي عند الطرف الاخر لا تشابه هذه القضية، الامر لا تراضى يعني المراد، انا مراد
اشوفه،
انا عندما اتصالح مع اخي انا ما اعرف حكم القضائي مع اخي.
لا لا لا، التصالح على نحوين، مرة أقول هذا صار لي بحكم القاضي وأنا أتصالح وياك عليه، هذا مو رد للقضاء. مرة أخرى يقول لا نأخذ وكأن القاضي لم يقضي، أصلا ما نأخذ بعين نظر الاعتبار، أنا من أول كنت أقول لك تعال نتصالح، ما قبل. إجا القاضي حكم لي بكل المال، نعتبر هذا حكمه ما كان موجود أصلا، مو هو إلي وأنا أصالحه. هو بعد ليس لي، يا أخي ما نأخذ بحكمه. ولأن نتقاسمه، هذا رد علي حكمه بهذا الشكل. ها؟ هذا داخل الرد عليه شيخنا لا يكون فقط بالتقاضي عند الثاني، الرد عليه يكون بثلاثة أمور أو أمرين بالدقة. الأمر الأول بأن تقاضى عند غيره على خلاف ما قضى هو. الأمر الثاني، لا الأمر الثاني أن لا يقبل المحكوم عليه بحكم القاضي لمن حكم له ولا يرفع القضية عند شخص آخر، هذا رد عليه أيضا، الرد عليه هو فقط تقاضي. أحسنتم، فنحن نقول في المقام الروايات التي تحدثت عن أنه إذا حكم بحكمنا، والمقام من حقوق الناس مو من حقوق الله عز وجل، إنما هو رعاية لحق هذا الإنسان الذي حكم له وليس رعاية لحق القاضي، هذا قيد متضمن في الخطاب الشرعي. فإذا هذا القيد نأخذه فحينئذ لو تراضى الخصمان فيجوز إعادة النظر في القضية من جديد، لا مشكلة، لأن دليل حرمة الرد عليه مقيد بأن لا يكون برضا الخصمين، فلو كان برضا الخصمين فيجوز، لأن هذا لا يكون ردا عليه بالدقة، يوجد انتباه، لا يكون ردا عليه بالدقة، بل يكون خارجا عن مورد الرد عليه، لأنه ليس مطلق الرد عليه، نريد أن نعبر هذا التعبير ضيق، ليس مطلق الرد عليه هو الذي يستفاد عدم جوازه من مثل مقبولة عمر بن حنظلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن لا يكون هناك اختلاف بيني وبينه في الاجتهاد، لكن هو أخطأ، شخص المنكر خطأ. ها؟ هنا مو في المحكوم به، هم في مقاييس القضاء، هو أخطأ في تشخيص مقاييس القضاء، هو هم إذا الآن تنبه قد يشير إلى خطأ، وقد يكون لديه شبهة في مقابل بديهة ما يلتفت. هنا واضح جدا أن الرد عليه ليس كالرد على الله، ليش؟ لأن حكم بحكمنا غير صحيحة في المقام، الخلاف هنا مو في الاجتهاد، وقد يصيب اجتهاده وقد يصيب اجتهاده، أو خلافه هنا فيه التطبيق، وتطبيقه قطعا خطأ في نظره، قطعا خطأ.
وإذا كان تطبيقه قطعا خطأ فهذا حكم بغير حكمه أصلا، ليس فقط لا مشكلة في إعادة النظر، لا يجوز في إنفاذه. أنا كحاكم سأتي لأنه حكم على غير ما أنزل الله من خلال موازين القضاء، أعلم بهذا لأن الوظيفة بيني وبينه واحدة، هو أخطأ. تصور أن المدعي مدعي، وبعض الأوقات قد يحصل انتباه في بعض الحالات الخفية في تشخيص المدعي والمنكر. والخطأ في التطبيق لا ينحصر هنا طبعا، له أمثلة كثيرة يا إخوان، أن تكون فتوى الحاكمين واحدة ويختلفان في التطبيق. جيد، هذا الشق الثاني من المسألة أو الفرع الثاني من المسألة. الفرع الثالث، هذه تتم أسكان الشقوق الثلاثة في الفرع الثاني. قلنا الشق الثالث هو تبدل أو الخطأ في المقاييس. الشق الثالث لو علم هو بخطأ نفسه، هو علم بخطأ نفسه، نفس الحيثيات والنكات تأتي، نفس الحيثيات والنكات تأتي اللي جاءت في الفرع الثاني يا إخوان، مرة في الشبهات الحكمية، مرة في الشبهات الموضوعية، مرة في موازين القضاء. وما قلناه في الشق الثاني يأتي بعينه هنا. مثلا في تبدل مقاييس القضاء اللي كنا نتكلم فيه الآن، واضح جدا أنه إذا تبدلت المقاييس عنده اجتهادا، فإن كان يقول بالإجزاء فمن الواضح أن الأول مجزي، صدر من أهله ووقع في محله، انتهى، لا ينطق الضحك، حكم شرعي وانتهى. في الشق الثاني إذا اكتشف نفسه أنه أخطأ، واضح جدا أنه يرى بحسب نظر نفسه، بل بالدقة لا يفرق الأمر بين أن يكتشف هو أو يكتشف غيره يا إخوان، لأن في الحقيقة إما تبدل اجتهاد إلى اجتهاد، والاجتهاد الأول مشروع الثاني مشروع، سواء كان في شخص واحد أو في شخصين ما يفرق، بس يكون هو بنظره ينظر، يوجد إجزاء بنظرك لو ما يوجد إجزاء بنظرك، أن هو اللي يكون ينقل. لذلك لابد أن ننظر أن نفس الناقض من ماذا يقول في باب الإجزاء. كذلك في الشبهات الحكمية، إذا تبدلت الشبهة الحكمية عنده، مرة تتبدل بحكم واقعي قطعي، ومرة تتبدل بحكم ظاهري على تقدير الإجزاء شيء. وبالنسبة للحكم الواقعي إذا تبدلت، إن قلنا بالإجزاء حتى عن الحكم الواقعي، وهذا لا يقول به عادة تقريبا، لعله لا يقول به أحد معتد به من كبار المحققين، وهو إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقع. وعليه فحينئذ لا شك في أن الشق الثالث لا يحتاج إلى استئناف بحث أو كل الفرع الثالث من المسألة، بل يضاء عليه بنفس حيثيات الفرع الثاني، لأنه هو أيضا إذا رد على قضاء سابق صدر من أهله ووقع في محله يكون كالرد على الظهر بلحظة من الأضحى، وإن كان الدليل لا يشمل المقام رد نفسه على نفسه، بل ظاهر في رد غيره عليه، والذي يكون عادة المتخاصمين، أحد المتخاصمين، وعادة هو المحكوم عليه لا المحكوم له. هذا خلاصة وزبدة ما يقال في هذه المسألة. وفيها نحن تعرضنا طبعا لباب المسألة كلها، لكن إذا تلاحظون في بعض الكلمات فيها تفريع شرقا وغربا كثير جدا. هذه المسألة ثالثة، لا ثالثة، ثانية إذا أقام المدعي بينه ولم يعرف الحاكم عدالته. المسألة الرابعة، ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور، لزمه النظر وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول. الطلب سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الإنسان. واضح جدا أن في المسألة فرعين. الفرع الأول ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله. واضح أن هالمسألة بعد المسألة السابقة ناظرة لنوع من القضايا أنفذت وانتهى الأمر منها، لأن اختار هو في المسألة السابقة أنه إذا كانت لا تزال بصدد الإنفاذ ينظر، يجب عليه أن ينظر. إحنا نفينا وجوب النظر، فرأينا في المسألتين واحد. هنا هو ظاهره يقول لا يجب، صريح قال ليس على الحاكم تتبع من كان قبله، ما دام حاكم شرعي تمام العيار لا يجب علينا ان ننظر. فكأن وجوب النظر في المسألة السابقة من باب اني انا الذي اتكفل بإنفاذ الحكم، مع ان إنفاذ الحكم قلنا اذا صدر من اهله ووقع في محله لا يحتاج الى إعادة نظر ووجوب إعادة نظر، لأنك تكون من منفذي حكم الحاكم. هنا لا تتصرف كمجتهد، تتصرف كرعية للحاكم الأول، وأحكام الحاكم الأول تتعدى زمن كونه قاضيا، لأن يكفي أن يصدر الحكم وهو قاضي، ما لازم ينفذ وهو قاضي. فإذا قاضي حكم ثم مات ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ ينفذ. أحسن. أي؟ ولذلك نحن قلنا لا يجب النظر في الفرع. ليس على الحاكم تتبع حكم، لكن قرينتي على أنه هنا الكلام عن أحكام أنفذت وانتهت كونه هو رأيه غير هذا فيما يحتاج إلى الإنفاذ أو إتمام الإنفاذ. لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه. في الحقيقة يوجد رفع قضية جديدة قديما عند القاضي الثاني، وهذه القضية عليها أو فيها خصمان. الخصم الأول هو من رفعت عليه القضية عند القاضي الأول، والخصم الثاني هو نفس القاضي الأول. قد لا يكون هناك أثر للخصم الثاني، الأثر قد يكون واحد وقد يكون متعدد، لأن القاضي الأول قد يكون تسبب بأضرار لهذا الإنسان جانبية قد يطالب بها هذا الرافع للقضية. تبثت النكتة؟ أي أحسنت. قد يكون من هذا القبيل، سواء كان في الشرع ما عندنا تمييز يعني بهذا المعنى، لأن يوجد حكم بالعرض، ما عندنا قاضي وقاضي أعلى من القاضي، ما عندنا شيء نحو بعنوان كونه قاضي ما عندنا، بعنوان كونه يعطيه منصب القضاء عندنا قطعا، الولي يعطي منصب القضاء لأن القضاء أصالة للولي، لكن تمييز بمعنى أن هذا لأنه هو أعلى وأعطى فهو الذي يعيد النظر في القضية ما موجودة في الفقه. إذا أعلمية ونشترط الأعلمية يصلح هو الذي يقضي، إذا لا نشترط الأعلمية فمن جهة القضاء سيئا ولو كان الأول أعلم أو الثاني أعلم. بعبارة أخرى تعين، هذا إذا لا نشترط الأعلمية تخير، إذا ما نشترط الأعلمية تعين، فما تنتهي القضية إلى تمييز بالمعنى الدقيق للكلمة. فربما في بعض الفروع القادمة يأتي إن شاء الله بحث من جديد كذا. تساوي الأعلمية؟ تساوي تخير؟
لا، حتى إذا ليش ما مثلا
هذا هو قاضي تحكيمه، كلامنا مو في قاضي تحكيم حتى يقبله، يقبلان او لا يقبلان ما يعطيه القبول.
اذا
رضى رضيا برفع القضيه من جديد، المشهور يجوز الرفع ولا يراه من قبيل الرد على، لانه لا يقبل. هذا اللي كنا نتحدث فيه قبل قليل. هنا المشكله، هنا هذا يرفع قضيه جديده على القاضي وعلى الخصم طبعا، مو مش على القاضي، لأن مورد الرفع والخصومة قضى علي بجور، يعني قضى علي ولم يقضي لي، مع أن الحكم كان لابد وأن يقضي
لي في المقام. أساسا تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع هذه الدعوة؟ ليش تسمع؟ لأن هذا حكم الحاكم الشرعي، مو حاكم الجائر، الحاكم الشرعي ده نتكلم في الدولة الإسلامية، حكم طبقا لموازين القضاء الحق بحسب نظره الاجتهادي. يمكن أن يشتبه، صحيح يمكن، لكن لا دليل لدينا أنه يشتبه. فرح نشوف أنه يجوز أو لا يجوز رفع الحكم. تسمع أو لا تسمع هذه الدعوة أساسا، وإذا سمعت بأي مقدار تسمع، مطلقا تسمع أو في خصوص بعض القيود تسمع. بعبارة أخرى، هذا الخصم يطلب مني الرد على القاضي الأول، ويطلب مني أيضا أن ألزم خصمه بالحضور إلى مجلسه وهو من قضي له. عادة افترضوا مثلا، مو عادة، قد يكون هذا الخصم هو المدعي اللي ما كان عنده بينة، وقد يكون واقعا هو صاحب الحق، الله أعلم، يأتي ويرفع القضية من جديد بحجته. أي حجة؟ بحجتي أن هذا قضى علي بجور، قضى بيمين الثاني والثاني يمينه غبوس مثلا. أقول المدعى على القاضي الأول إما يكون الجور في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية أو في مقاييس القضاء، ما يخرج عن ذلك. حتى إذا قال بأن الحق لي طبق موازين القضاء، لكن هو خرج عن الحق، يعني قاضي غير عادل بنظره، ما يخرج عن شبهة الموضوعية. أقول نفس الكلام الذي ذكرناه في المسألة الماضية يأتي في المقام لو قلنا بأن الدعوة تسمع. أن لا نعطيه حقه أن يبين مطلبه وكلامه، يعني قد يقال بأن المحكمة أصلاً لا تعطي حق الاستماع لشخص قضي القضاء عليه ومضى، هذا فيه نحو من الإجحاف والظلم كما لا يخفى. من أي باب هو ظلم؟ خلي ثبت أنه صاحب حق حتى تكون ظلم. أنا أقول ليس ظلما بلحاظ المحكوم به، من حق الإنسان إذا كانت لديه قضية أن يرفعها من حيث المبدأ، وليس من حقه أن يرفع قضيته قطعا، من حق الإنسان إذا كان من أصحاب الحقوق مو كافر الحربي طبعا، من حق الإنسان إذا كان من أصحاب الحقوق أن يرفع قضيته أيا كانت. وعندما يقال تسمع الدعوة أو لا تسمع، هذا بعد الاستماع، تسمع أو لا تسمع، والمراد من تسمع أو لا تسمع تقبل أو لا تقبل. عندما يتحدث عن شرائط سماع الدعوة وستأتي إن شاء الله، هناك ليس المقصود الاستماع، المقصود قبول الدعوة وترتيب الأثر عليها وعقد مجلس قضاء لأجلها، هذا المقصود من سماع الدعوة. أما حقه في أن يلقي دعوة ويستمع له القاضي هذه الدعوة وتقرر، طبعا هذا حق كل إنسان، حتى الإنسان الذي رفع قضيته عند قاض آخر وقضى فيها، المقدار مسلم أنه حقه بلا شك، ولا ينبغي الوسوسة فيه. ومجرد أن الأمر رفع عند القاضي الأول وحكم به، ما دام يحتمل الخطأ فمن حق هذا الإنسان أن يرفعه، ويحتمل أن يكون خطأه خطأ لا يغتفر، يخرجه عن كون حكمه بحكمهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا احتمل أن الخطأ من هالنوع، فحينئذ لا يكون هناك قضاء شرعي حقيقي قد وقع، صورة قضاء تكون قد وقع. من هنا أصل أن يفرغ دعواه حقه، وعدم سماع ذلك منه ظلم. إذن فالمقدار ثابت، من حقه أن يتحدث ويتكلم عند القاضي، فعلى القاضي أن يسمع له. بعد أن يسمع القاضي دعواه لا تخرج دعواه عن الشقوق الثلاثة في الفرع الثاني السابق. فإن كانت دعواه مما يسمع بيقبل، فحينئذ يقبلها الحاكم الثاني ويرتب عليها الأثر. وإن كانت دعواه مما لا يقبل، لا يقبلها الحاكم الثاني ولا يرتب عليها الأثر. مثلا لو أنه قال بأني كنت مدعيا في تلك القضية، والحاكم رد بينتي لأنه فسق أحد الشاهدين أو لم يثبت عدالة أحد الشاهدين عنده، وحكم علي باليمين،
القاضي الثاني يقول
أنا لو كنت مكانه وحالي حاله فعلت ما فعله، فحكمه بحكمهم صلوات الله وسلامه عليهم. فحينئذ لا تسمع دعوة. كيف يعني لا تسمع دعوة؟ يعني لا يرتب عليها الأثر، بأن نستدعي الطرف الثاني ونلزمه بالعود، لأن الطرف الثاني أيضا له حق. يقول أنا أخذت حقي بحكم حاكم شرعي نافذ الحكومة وانتهى الأمر، فإلزامه بالعود من جديد إلى مجلس المحاكمة يحتاج إلى دليل أيضا. أما لو كانت دعوى الثاني بحيث تستلزم تخطئة الحاكم الأول إما قطعا أو اجتهادا، عندما عند الحاكم الثاني، كما لو كان الخطأ في الموضوع قطعي اجتهادي واجتهاده واحد، لكن هو أخطأ مثلا في استخراج الفروض في الشبهة الحكمية في ميراث من الموارد، وهذا رفع قضية جور عليه لأن ذاك أخطأ في الثوري متبدل في الاجتهاد. هنا جزما تعاد القضية من جديد. لماذا تعاد القضية من جديد؟ لأنه لو كان الحاكم الأول يلتفت إلى خطائه لأعاد القضية أيضا من جديد، وهذا غير مشمول لعدم جواز الرد قطعا. وهنا نلزم بقية الخصماء بأن يعودوا وتعاد القضية من جديد. بعبارة أوضح يا إخوان، ابتداء الحاكم لا يجب عليه النظر، لو أصحاب الحقوق رفعوا قضيتهم فحق الاستماع موجود لهم، حق السماع بعد الاستماع يعني حق ترتيب الأثر يعود إلى الحاكم الفعلي. إن كانت هذه الدعوة الجديدة مما يلزم سماعها بحسب اجتهاده فيلزم عليه السماع، إن كانت مما لا يلزم سماعها بحسب اجتهاده فلا يلزم عليه السماع بمعنى القبول. فإذا قبل رتب عليها تمام الأثر. قد تكون مما يجب سماعه يعني قبول، قد تكون مما لا يجب قبوله، وقد تكون مما يجب قبوله مع قيد ولا يجب قبوله مع عدم وجود القيد، قد تكون مما يلزم قبوله إذا رضي الخصم الآخر ولا يسمع إذا لم يرضى الخصم الآخر، وقد في بعض الفروض يتحول القاضي الأول إلى خصم، كما لو حكم عليه بأضرار جانبية يطالب بها هو القاضي بالإضافة إلى قضيته الأولى التي كان يطالب بها نفس الشخص الذي قضى عليه، قضى القاضي له. هذا كبرى المسألة، نريد نفرعها ونفصلها ونعود إلى نفس البحث يعني. وما إلى ذلك نفس الكلام هو الكلام. لزمه النظر فيه يعني الاستماع له، وهذا مسلم جيد لا مشكله. وكذا لو ثبت عنده ما يبطل اتفاقا، ما حد رفع عنده لكن هو اتفاقا كان يقرا في سجلات القضاء، فطلع معاه قاضي قضيه غريبه عجيبه القاضي الاول، وقضى لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أيضا يلزمه من نظرة القضية. أقول هنا أيضا شقان، أنا نظرت في قضية لزيد بن أرقم مع فلان ابن فلان، فتبين لدي أنه الحق لفلان مع أنه محكوم به لفلان، فهذا ليس بحكمه، يلزمني أن أستدعيه وأرجعه لإحقاق الحقوق. لا دليل على هذا، مربوط به وأنا الذي حكمت عليه، وهم ما جاءوا رفعوا دعوى عندي، مواجب إعلامهم، مواجب إعلامهم. ماذا نتكلم عن حق الواقع إذا نتكلم عن الموازين القضاء هنا، أو حتى الحق الواقع يا أخي قسم الميراث بطريقة خاطئة بينهم، ما الدليل على وجوب أن أعلمهم وأعيد القضية من جديد؟ أنا كحاكم ثاني هذا ما مربوط بي، هذا أمر فرق من الحاكم الأول وانتهى، لا أحمل مسؤولية تجاه الحاكم الأول أنا وما فعله الحاكم الأول، أنا أحمل مسؤولية تجاه ما يأتيني من أحكام. إذا يجي نفس الخصم يرفع عندي دعوة بها ونعمة، لكن إذا نفس الخصم يجي يرفع عندي دعوة لا يلزم عليه، هذا في حقوق الناس واضح ينبغي أن يكون، ولا وجه للقول بالوجوب. قال وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس. بينما يا أخوان في حقوق الله إذا ثبت لدي أن الحاكم الأول أخطأ في حكم الإسلام الله عز وجل أو حكم بجور حق من حقوق الله، وأقيمت 4 شهداء بينة كاملة على الزنا ولم يقم حد الله عز وجل، إذا أقام حد الله وأخطأ بعد ما في إعادة قضية أريد أرفع عنه الحكم، يعني بعد أن فضر ونفذ ما في مجال، لا هو ما حكم طبقا للبينة لسبب من الأسباب، مع أن بينة عدول وشهد شهادة تامة. الآن هذا الحق من حقوق الله حد ثابت في ذمة هذا الزاني ولم يقمه مقيم، وهذا القاضي أخطأ بعدم إقامته سلعت العمدة لشبهة لا لأسباب قد تتعدد، هنا يجب علي إنفاذه أو لا يجب علي إنفاذه؟ قطعا يجب إنفاذه، لأنه من شؤوني أنا أن أقيمه. إذا أعطيت هذا المنصب طبعا قد يعطيني رئيس الدولة أو الفقيه الولي الفقيه أو الإمام المخطوب فقط صلاحية خصومات، لكن إذا أعطاني صلاحية إقامة الحدود أيضا هذا حد من حدود الله، من هو الذي يطالب به ويقيمه؟ أنا، هذا حد ثبت ولم يقم بعده، إلا إذا كان الفرق بيني وبين الأول تبدل في الإجتهاد وقلت بإجزاء حكم الحاكم الأول فكافئ يعني. لكن إذا واقعا من الأخطاء التي لا تغتفر فهذا حد لا يزال موجودا، وأنا يجب علي أن أستدعي، ما أنتظر أحد يجيني في حدود الله. يعني بعبارة كيف يصير هذا؟ أن البينة الأولى قامت عند الأول ما حكم على طبقها، من تعين الحاكم الثاني إجت البينة من جديد وأقامت الدعوة عند الثاني عليه، فهنا لا بد من الحكمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة تحت